بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. هذا المجلس مجلس يسير، ولازلنا في صدر سورة المزمل، وكان من توفيق الله عز وجل أن يكون هذا المجلس في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة. الناس اليوم في مكة يستعدون للحج، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم صالح العمل. ومع ذلك لم يحرم غير الحجيج أيضا من صالح العمل إنهم أحسنوا النية في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ويقصد بهذه الأيام هي الأيام العشر من ذي الحجة. وقلت لكم بأن تسمية هذه الأيام بالعشر هذا أسلوب من أساليب العرب، ويقصدون بهذه العشر الأيام التسع، من باب إطلاق الشيء وإرادة جزئه، أو إطلاق الشيء وإرادة ماذا؟ كله أو غالبه. هذه سنة موجودة عند العرب. آية اليوم أو ما سنتكلم فيه اليوم قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه هي آية المجلس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعض الناس يظن أن هذا الضمير اللي هو إن يدل على التعظيم. يدل على التعظيم إذا قلنا إن الشخص يخاطب نفسه، فإذا تكلم بلفظ الجمع فهذا دلالة على التعظيم. هذا في حقنا نحن. أما في حق الله عز وجل فهي على الحقيقة تدل على التعظيم. منتبهين الفرق؟ يعني في غير الله عز وجل هي لا تدل على التعظيم. لماذا؟ لأن الشخص مفرد وإن جمع، فالمفرد يخاطب بلفظ المفرد، فمخاطبة المفرد بلفظ الجمع هذا ليس على الحقيقة، وإنما هو على التوسع ويقصد به التعظيم. طيب في حق الله عز وجل هل نقول هذا الكلام؟ لا. ولذلك في الرسالة المنسوبة للإمام أحمد، وهي الرد على الزنادقة والجهمية، أن إنا ونحن قيل بأنها من ألفاظ المجاز، فتعلق بعض الناس بلفظ الإمام أحمد أن إنا ونحن من ألفاظ المجاز، إذن هذا دلالة على وجود المجاز. ولكن كلمة المجاز لا يقصد بها ما يقصده المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر. لا يقصدون بالمجاز اللي هو غير الحقيقة، وإنما يقصد بالمجاز أي ما يجوز في اللغة. الإمام أحمد عندما أطلق هذا اللفظ لا يقصد بلفظ المجاز ما قصده المتأخرون، وإنما كان يقصد بهذا اللفظ أي ما أجازه العرب في لغتهم وسنة كلامهم. وهذه مسألة دقيقة. إذن كلمة إن هي على الحقيقة، إن هنا على الحقيقة. وإذا أردنا أن نتصور كلام المتأخرين في إن، فيكون هذا الكلام على غير الله عز وجل. ماشي، نريد أن نكون سلفيين حتى في اللغة، نريد أن نكون سلفيين حتى ولو في اللغة. يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقولون اهدنا فعل أمر يقصد به الدعاء. ماشي، ليه نقول فعل أمر؟ احنا دلوقتي نقول اهدنا، هذا فعل أمر، اهد فعل أمر، ولكن في هذا السياق ليس من الصواب أن أقول فعل أمر، لأن الأمر يتصور من الأعلى للأدنى أو من الفاضل للمفضول. يعني ممكن أبوك يأمرك، لكن أنت ما تأمرش مين؟ أبوك، ولكن تطلب من أبيك. يعني أبوك يقول لك اعمل كذا، تقول له حاضر، ده أمر. لكن انت لو اردت شيء من ابيك ما تقولش انا بأمر ابويا، تقول انا ايه؟ بطلب من ابويا. اذا اهدنا الصراط المستقيم، نقول هذا فعل دعاء، تقول فعل دعاء. وان اردت غير ذلك قل فعل طلب يقصد به الايه؟ الدعاء. اذا هذا لك وهذا لك، لكن ما تقولش في حق الله عز وجل فعل امر. نحن نريد أن نكون سلفيين في اللغة. إذن السلفية دي مش مسألة إن أنا ألتحي وأقصر الثوب فقط، ولكن السلفية منهج يخترق العلوم والفنون. والفنون لا أقصد بها هنا الرسم والتمثيل والمسرح والرقص، دي ليست فنون، ولكن هذا من جملة عمل الشيطان. ولكن الفنون يقصد بها أنواع العلوم. ولذلك التهانوي له كتاب رائع اسمه مصطلحات أو كشاف العلوم والفنون. فالمقصود بالفنون ليس ما يفهمه الناس، ولكن المقصود بالفنون أي العلوم أيضا. ولذلك بعض العلماء في صدر كتبه يقول لك وحدود هذا الفن، وحدود هذا الفن، لسيما الذين يتكلمون في علم التجويد، يقول لك تعريف الفن، حدود الفن. فالمقصود الفن أي الإيه؟ أي العلم. يبقى قوله تعالى إنا على حقيقتها، إنا على حقيقتها، يتكلم ربنا عز وجل عن نفسه فيقول إن، فمن قلش إن يقصد بها التعظيم، لأنها يخاطب بها الفرد، فإذا تكلم بها على هذه الصورة تدل على التعظيم. لا، إحنا هنقول يخاطب الله تعالى هذا، أو يتكلم ربنا عز وجل بهذه الآية فيقول إن، إذا بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن نفسه. إن وهو في نفسه عظيم، وهو في نفسه عظيم، يعني هو عظمة الله عز وجل ليست مجازا، ليست توسعا في اللغة، ولكنها على حقيقته. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه الآية أيضا يستدل بها على أن الوحي لا زال مستمرا، لأن السين تدل على الاستقبال. سأقابلك، أقول غدا ولا بالأمس؟ سأقابلك غدا ولا بالأمس؟ طب لو سمعنا واحد بيقول سأقابلك بالأمس، بكم ده صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن السين تدل على ماذا؟ على الاستقبال. وغدا ظرف فيه معنى الاستقبال. إنا سنلقي، إذن هذا في المستقبل. إنا سنلقي، والإلقاء هو الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا هو الوحي. ما المقصود بالقول الثقيل؟ قيل القول الثقيل هو القرآن نفسه، القرآن نفسه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها، وإن الوحي لا يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة شديدة البرد فيفصم عنه يعني الوحي ينتهي، وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة الوحي. الإنسان جبينه بيتفصد عرق، بيتصبب عرق، إمتى؟ في البرد ولا في الحر؟ يعني ممكن دلوقتي واحنا قاعدين كده التكييف والدنيا والمراوح واحد كده جبينه يتفصد عرقا؟ ده لا يمكن. طب لو واحد واخدها مشي من أحمد ماهر لغاية هنا ودخل علينا، يبقى جبينه ماذا؟ يتفصد عرقا، حر ومشي وتعب وإرهاق. فلما يكون الليلة شاتية شديدة البرد وبرد الصحراء ببرد ايه؟ قارس، ينزل عليه الوحي، فلما يفصم عنه الوحي يعني ينتهي الوحي، جبينه هذا يتصبب عرقا. اذا ده دلالة على شدة الثقل ولا دلالة على خفة ما يوحى إليه؟ أيضا وفي الأثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي وهو راكب دبته كانت تئن وتنوخ. يعني من عظم ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراحلة اللي حصل لها بتنخ من ثقل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الجمل مش قادر يتحمل نزول الوحي، يبقى يا ترى كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى القرآن ده النبي صلى الله عليه وسلم عانى معاناة شديدة حتى سمعه. القرآن احنا دلوقتي بنقرأه عادي جدا، وبعضنا لا يقرأه إلا في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة حتى، ماشي. هذا القرآن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في تنزله تحملا عظيما وعانى معاناة عظيمة، فهذا أدعى إلى أن نستمسك به. لأن الإنسان لما يستشعر أن الحاجة صعبة والحاجة كانت لم تحصل إلا بشدة بالغة، يفرط ولا يستمسك؟ يستمسك ولا يفرط؟ ولذلك قال الله فاستمسك بالذي أوحي إليك، يبقى حاجة مش سهلة، حاجة صعبة، فبالتالي يستمسك ولا يفرط؟ لا يستمسك. ولذلك كانوا يقولون في العربية ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. بعض النساء لما يتزوجوا بيسر وبسهولة بسبب حمق بعض الرجال وقلة الدين ممكن ان هو يفرط فيها. نيجي عند الزواج، يا عمو انت عاوزين ذهب بايه؟ يا ابني مش عاوزين ذهب خالص. طب يا عمو انت عاوزين قايمة بكام؟ مش عاوزين قايمة خالص. طب المؤخر بكام؟ مش الاخ محمد طبعا لسه عريس جديد. طب المؤخر كام؟ ولا اي حاجة. أمال إيه؟ إحنا هنجوزك بنتنا على ما معك من كتاب الله. قال له طب والعفش اللي تقدر عليه؟ طب والبيت فين؟ في أي مكان؟ سهولة جدا وبساطة. هذا الأحيمق بسبب قلة دينه يحصل أي مشكلة بينه وبين العروسة يقول طب روح ضرب أبوك، ماشي، ويتقمص وتبقى مشكلة وممكن يطلق. هو خسر حاجة؟ أبدا. هذا الكلام بيحصل مع بعض الشباب الصغير اللي هو لسه هيبدأ حياته، فيعمل بقى الأهالي يعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يشددوا على العرفان. احنا عاوزين 40 جرام ذهب عيار مش عارف ايه، وعاوزين قايمة بكام؟ ب250,000 جنيه، ومؤخر ب400,000 جنيه، وعاوزين كذا وكذا، وعاوزين الفستان. طب ما احنا ممكن نأجر فستان ب500 جنيه ولا ب1000 جنيه. لا، عاوزين فستان ب10,000 جنيه، ماشي، والفستان عليك، ومش كده وبس، والجزمة عاوزين جزمة ما تقلش على 1000 جنيه، والجزمة برضك عليك. والعريس لا بأس. فلما يعاني الأهوال حتى يتزوج يبقى حريص على مين؟ على العروسة. سبحان الله. فأنا بس هذا باب الطرفة. الناس الأمراء لا يضيع ملك من أسس، لا يمكن أبدا أن يضيع ملك من أسس. يعني الأب اللي أسس ما يضيعش ملكه. أمال بيضيع الملك على إيد مين؟ أولاده وأحفاده. عيالهم كبرهم يطلعوا عايشين نفسهم في قصر والحرس والدنيا، أمير أبو ملك ما حسش بالتعب اللي أبوه تعبه، والأحفاد نفس الشيء. وبالتالي لو فيه هناك مملكة جنبهم في جارهم كده، والملك اللي جنبهم ده ظالم وشديد وعاوز ياخد مثلا ايه إراطين 3 من المملكة دي وحرك جيوش، الأمير اللي هو الحفيد يقول للملك التاني ما تزعلش بلاش حرب ولا بتاع، عاوز فدان فدانيين 3 خدهم وبلاش الحرب دي، لأنه ما تعبش في حاجة، ما تعبش في حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام تعب، فلما النبي تعب كان من أكثر الناس استمساكا بالوحي. يبقى أكثر من استمسك بالوحي هو مين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعب، لأنه تعب. طب إحنا لما نتعب في قراءة القرآن ونتعب في تعلم القرآن ونتعب في العمل بالقرآن، إيه اللي يحصل؟ هنحرص على هذا القرآن. يبقى جزء من تقصير الناس في قراءة القرآن والعمل بالقرآن أنهم لم يستشعروا ما استشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. دي حتة مهمة جدا، حتة مهمة جدا. وهذا ما يمكن أن يسمى بالمسؤولية. الإنسان يتحمل المسؤولية، الإنسان يتحمل المسؤولية. حدثني أحد الإخوة قال لي احنا عاوزين الاخوة كلها تتحمل المسؤولية، عاوزين كل اخ يستشعر انه هو مسؤول في العمل. قلت له الكلام ده كلام غير صحيح، لان المسؤولية هي الدين، والانسان كلما عظم دينه كلما عظم شعوره بالمسؤولية. يبقى اذا مسألة ان واحد نقول له خليك مسؤول خليك مسؤول، ونعمل دورة في المسؤولية، وكل واحد يبقى حامل هم ان هو يشتغل مش عارف، لا، المسألة متعلقة بالدين. لان شغلنا، ودي من فضل ربنا عز وجل علينا، ان شغلنا كله لنصرة الدين. احنا شغلنا كله لنصرة الدين، حاملين هم الدين. يعني ممكن مثلا الواحد مع نفسه يقصر مع نفسه. يعني في اول امبارح ست مسكينة جن خبرها اليوم، الست المسكينة ديت راكبة القطر ولها بنت صغيرة بتتعالج بمشاكل موجودة في النخاع الشوكي. الست جاية المنصورة، فبنتها الصغيرة في القطر عاوزة تشرب، امها نزلت عشان تجيب لها مية، القطر اتحرك. الست جرت ورا القطر، الشعبطت في القطر، نزلت ما بين القطر والرصيف، ولكم ان تتصوروا ناس غلابة وبنتها مريضة وازداد الكرب بهم. يعني ممكن نشتل مسؤولية الناس دي، حاملين همها، انسانة مسكينة ومريضة واصبحت دلوقتي ذات عاهة، بدل ما كانت بتجري على بنتها اصبح محتاجة اللي يجري بها، ويجري كمان بمين؟ ببنتها. مين اللي يشتل الست دي الغلبانة دي؟ احنا بفضل الله عز وجل احنا شايلين هم المسلمين. حتى لو قصرنا مع نفسنا، ممكن واخ منا مثلا يكون محتاج يكشف على نفسه، محتاج عملية، محتاج كذا، وبالفعل بنبدي غيرنا على نفسنا، بنقدم غيرنا على نفسنا، بنبتغي بذلك الاجر عند الله. وايضا لنا ان نعلم ان احنا لما نؤثر الناس على نفسنا، ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ويتفضل علينا ويكرم علينا ويحسن الينا. والمسألة دي مجربة والله يا اخواني، مجربة بشدة. ممكن الانسان يساعد الناس في حاجات ومحتاج لهذا الامر، فببركة ان انت تساعد غيرك ما حاجتك، وهذه صورة من صور الايثار، ربنا عز وجل هو الذي يكون في عونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى انت بتعين اخوك، يبقى من اللي يعينك انت؟ الله. فانظر كيف تكون معونة الرب لك. احد الاخوة الطيبين، ده قصة طريفة، الاخ ده حقيقة يعني بيجتهد في مساعدة الناس، بيجتهد في مساعدة الناس. اشتكت زوجته بمرض عضال، المرض ده هو مرض الفيل عافانا الله، وهذا الاخ انا اعرفه واعرف مشكلته. سبحان الله، زوجته مريضة ويترك زوجته ويروح يساعد الناس. لما انقطع تعبه ان مفيش هناك برء لزوجته، قال لزوجته يلا بنا توجه الى الله ونتوسل الى الله ببركة ان احنا بنعمل الخير للناس. وبالفعل صلى بالليل واقام الليل. الاخ بيقول لي: والله ما خرج الفجر الا وشفي زوجته تماما. مرض الفيل ده حاجة يعني لا يمكن. اخ تاني جرب هذه المسألة، كان يشتكي من مرض ما، وقال له الجراحون لابد ان تعجل بالعمليات الجراحية، ولكنه منشغل بغيره، فدعا ربه ببركة ذلك شفاه الله تعالى من هذا المرض، ولم يجري هذه العملية منذ سنين. كل لله يكن الله تعالى معك، كل لله يكن الله تعالى معك. وبالتالي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مسؤولية عظيمة جدا، القرآن ده مسؤولية عظيمة وبالتالي هو تقيل، فلابد الإنسان أن يتحمله وأن يبذل له وأن يعيش له. وبالتالي أنا مش محتاج إن حد يذكرني بالمسؤولية، ولا حد يذكرني بالواجب اللي المفروض أن أعمله. ولذلك تذكرون عندما قلت لكم بأن المسؤولية أن تأتي بالمطلوب أفضل من المطلوب، وهذا التعريف المسؤولية لا يوجد في أي كتاب من كتب التنمية البشرية. كل الكتب التنمية البشرية وكل الدورات اللي بيعملوها في إعداد القادة وإعداد المسؤولين بيدوهم دورة في المسؤولية، ليس هناك تعريف المسؤولية بهذا المعنى، ولن تجد هناك تعريف أفضل من هذا المعنى. ليه؟ لأنه هو مستقى من روح الشريعة، احنا خدناه من روح الشريعة، هما بياخدوه من كتب الأجانب بتوع التنمية البشرية والدورات إعداد القادة ومعهد إعداد القادة، بياخدوا تعريفاتهم من كتب الأجانب، لكن احنا خدنا هذا التعريف من روح مين؟ من روح الشريعة. قرأنا السيرة وقرأنا التفسير وقرأنا شروح الحديث وقرأنا تراجم الصحابة والتابعين والصالحين والأئمة والقادة، فلما رأينا وقرأنا الكم ده كله استخلصنا هذا التعريف من هذه القراءة. إذا المسؤولية هي إيه؟ هي إيه؟ أن تأتي بالمطلوب أفضل من المطلوب. وبالتالي ليس هناك مانع ان الانسان يأتي بما هو خير، يأتي بما هو خير، ما المانع في ذلك الامر؟ هل الانسان ما يعملش حاجة الا ما تطلب منه؟ ما فيش حد قال لي، ما فيش حد طلب مني، طب ما احنا نجتهد. يعني مثلا احنا دلوقتي في ايام 10 ذي الحجة، المفترض قبل هذه الايام باسبوعين يبقى عندنا مطوية عن ذي الحجة، وهذه المطوية تكون جاهزة وتوزع على كل المقرات والفروع والإخوة. دي مسألة مش محتاجة ان احنا نقول للناس، والمسألة دي انا ما تكلمت فيها حتى انتظر ما الذي سيحدث، فوجدت ان الإخوة جميعا كل في عالمه، كل في عالمه. اذا هذه نقطة وملاحظة تدل على اننا نحتاج بالفعل ان نفعل قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى كل حاجة لابد ان احنا نتعامل معاها بانها مسؤولية. فاذا كان القرآن اعظم مسؤولية وتحمله النبي عليه الصلاة والسلام، فما فرط فيه وما قصر، فكذلك كل شيء يقربنا لربنا لابد ان احنا بالفعل نتحمله تحمل قوي ولا نقصر فيه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال بعض أهل العلم إن القول الثقيل هو القرآن، ليس باعتبار ذاته، أي ليس باعتبار طريقة إيحاء النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما لما فيه من الأحكام والشرائع والتوحيد والقص والحكايات وغير ذلك. وهذا معنى جيد. قالوا القول الثقيل معناه القول الثابت، لأن كل شيء ثقيل لا يتحرك، يبقى إيه؟ ثابت. إذن أحكام القرآن ثابتة، وشرائع القرآن ثابتة، ومواعظ القرآن ثابتة لثبوتها وعظمها، كانت إيه؟ كانت شديدة. وهذا معنى جيد. إذن المواعظ والحكم والقص والحكاية وكل والأخبار، هذا كله ثابت حكيم في القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نريد أن نتأمل هذه الآية وأن نتفكر فيها وأن نعاهد الله تبارك وتعالى أن نعمل بها. فليس المقصود ان احنا يبقى مجلس تفسير، ولكن المقصود ان احنا نقرأ ونعاهد ربنا عز وجل اللي نفهمه نعمل ايه؟ نطبقه. واحنا هناخد الايات اللي من اول ما انزل، اول ما انزل خلصنا سورة العلق، ثم بعد ذلك سورة المزمل. يا ترى الصحابة عندما سمعوا هذه الاية إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا ترى فيهم منها ايه؟ وتعاملوا معها ازاي وطبقوها ازاي؟ هذا ما ينبغي ان يكون عليه حالنا. الايام القادمة ان شاء الله ايام خير وبركة، نريد ان نجتهد لنري ربنا سبحانه وتعالى منا ما يحب ويرضى. ودائما اريد ان اتذكر ونتذكر جميعا قوله سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.